بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في طريق الحبور. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبتي في الله مجددا في هذه اللقاءات المباركة وفي هذه المجالس العامرة، نتذاكر فيها معاني الإيمان ونحيي القلوب بذكر الرحمن، آملين معا الفوز بالجنان. أيها الأحبة، إن من المحاب الشرعية العظيمة في هذه الدنيا محبة الله ورسوله، وهي من المحاب التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فأعظم المحاب في هذه الدنيا أن تحب الله ورسوله. ومن المحاب الشرعية أيضا محبة الصالحين، أن تكون هذه المحبة لأجل الله ولأجل دين الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ومن المحاب محبة العمل الصالح، أن يحب الإنسان الطاعات، أن يحب الإنسان العبادات. وهذه المحاب الثلاث علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بها في دعاء مبارك: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. هذه من الدعوات العظيمة للمحاب الشرعية. في هذه الليلة المباركة سوف نعيش مع حب الطاعات، نتعلم كيف نحب الطاعات، كيف تكون الطاعات قريبة إلى قلوبنا بإذن الله عز وجل. في البداية لابد أن نتعرف على صفات الطاعات. الطاعات لها صفات. الصفة الأولى للطاعات أنها ثقيلة على النفوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. حفت الجنة بالمكاره، أي الأمور الصعبة على النفس، تجد يشق على النفس أن تقوم الليل، يشق على النفس صيام النهار، يشق على النفس أن تجلسها وأن تكابدها على ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، يصعب على النفس ويثقل عليها أن تخرج المال في سبيل الله عز وجل. فأولى صفات الطاعات أنها ثقيلة على النفوس. الصفة الثانية من صفات الطاعات أن ثمرة الطاعة ولذة الطاعة قد تتأخر، لا تأتي مباشرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. لا يزال فعل مضارعة، يعني يستمر، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا تجد أنت في تراجم السلف الصالح، تجد البعض يقول: كابت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت بها 20 سنة، ويقول آخر: كابت نفسي على الصلاة ثم تلذذت، كابت نفسي على الصلاة 10 سنوات ثم تلذذت بها 10 سنوات. فالقضية أن الثمرات قد تتأخر، وأن اللذة قد تتأخر. وأيضا من صفات الطاعات أن الطاعة لا يتأتى ثمارها إلا إذا كانت مقرونة بضوابطها: أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، أن تكون صادقة، أن تكون خاشعة، أن تكون متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تؤتي أكلها، حتى تؤتي ثمارها. فإذا كانت هذه صفات الطاعة، ما الذي نفعله أيها الأحبة حتى نحب الطاعات. وهذا موضوع في الحقيقة مهم جدا. لماذا؟ لأن النفوس أحيانا تجد نفور من الطاعة، أحيانا نجد النفوس فيها كسل شديد في طاعة الله عز وجل، نجد النفوس فيها فتور عن الطاعة، فكيف نحببها؟ كيف تكون منطلقة في طاعة الله عز وجل؟ كيف تكون شعلة نشاط في طاعة الله عز وجل؟ هناك وسائل كثيرة جدا. أولى هذه الوسائل أيها الأحبة أن نتضرع إلى الله ونسأل الله التوفيق، لأن الطاعة والعبادة مسألة توفيقية من الله، وما توفيقي إلا بالله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. إذا شرح الله صدرك للطاعات وفقت، فأنت تلجأ إلى الله عز وجل، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم وفقني للطاعات، هي توفيق وخذلان. إنسان يوفق للطاعة وإنسان يخذل عن هذه الطاعة، والأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت تعتمد على الله وتتضرع إليه وتسأل الله التوفيق. الأمر الثاني أيها الأحبة، من سبل محبة الطاعات أن نسأل الله عز وجل أن يسهل على نفوسنا الطاعات. لماذا أيها الأحبة؟ بعض الناس يأتي للعبادات ويشعر بأنس وسكينة وطمأنينة، وبعض الناس يجد الطاعة على رأسه مثل الجبل، الطاعة ثقيلة عليه، ما يستطيع صلاة الفجر، ما يستطيع قيام الليل، ما يستطيع العبادات. المسألة تسهيل من الله عز وجل. فإذا يسر الله سبحانه وتعالى لك الطاعة أحببت هذه الطاعة. وهذا الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت لست إلى نفسك، توكل إلى نفسك، توكل إلى ضيعة، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف هذه العبادة عليك، أن يسهل عليك هذه العبادة. الثالث من وسائل تحبيب هذه الطاعة أن تسأل الله أن يحببك إلى الطاعة، أن لا يكرهك في هذه الطاعة. الشيطان له سبل يكرهك في الطاعة، يجعل حواجز بينك وبين الطاعات، فأنت تسأل الله، تقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات، تسأل الله اللهم حبب إلي الطاعات حتى تكون محبوبة إلى نفسك. رابعا من الوسائل في حب الطاعات التدرج في الطاعة، التدرج في الطاعة. النفس لا تقبل أن تأتيها جملة دفعة واحدة، لا، تأتي بالنفس بالتدرج. تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، أول ما كان يقوم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين خفيفتين، تدرج، ثم يطيل النبي صلى الله عليه وسلم القيام فيقرأ بالبقرة وآل عمران. هكذا النفوس اليوم في هذا الزمان تحتاج إلى تدرج. النفس لا تحتاج أن تعطيها دفعة. تريد تعود نفسك على قيام الليل، ابدأ أول ليلة 10 دقائق، بعد فترة ربع ساعة، اللي بعده ثلث، اللي بعده نصف ساعة، وهكذا تتدرج مع النفس. أما أنك تأتيها وتثقل عليها، لا، هذه الشريعة شريعة تدرجية حتى في الأحكام، فيراعي الإنسان هذه النفس فيتدرج معها. خامسا من وسائل محبة الطاعات تنويع الطاعة، نوع الطاعات. لماذا أيها الأحبة؟ لأن النفس التي بين جنبيك نفس ملولة، تمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، ومعنى الحديث إن الله لا يمل ولو مللتم. فهذه النفس تمل، إذا اعتادت طاعة معينة على صفة معينة على الدوام تمل، هذه فطرة في هذه النفس. أنت أمور حياتية تمل منها، تمل من هيئة البيت، تمل من الوظيفة، خلاص روتين معين في حياتك تمل منه، حتى العبادات إذا صارت على نسق معين. ولذلك هذه الشريعة رحبة مليئة بالعبادات، اليوم صلاة وصيام وصدقة وقراءة وذكر وطلب علم ودعوة وهكذا، بساتين متشتتة في هذه الشريعة، فأن تنوع في طاعة الله سبحانه وتعالى. سادسا من الأمور التي تحبب إلينا الطاعة مراعاة إقبال النفس وإدبارها، مراعاة إقبال النفس وإدبارها. هذه النفس طبيعتها أنها في بعض الأحيان تكون مقبلة متشجعة تريد أن تفعل الطاعات، فأعطها في الطاعات. اليوم النفس متشجعة تريد تقرأ القرآن وتجد من نفسك انشراح، اقرأ 3 أجزاء. تأتي يوم آخر تجد نفسك منقبضة ما تريد، راعها، خفف عليها، خفف عليها الورد، خفف عليها العبادات. هذا فقه التعامل مع النفس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، لكل عمل نشاط ولكل نشاط ضعف. أنت لابد تراعي هذه النفس، حالات الضعف وحالات النشاط. إذا وجدت من نفسك نشاط فأعطيها زيادة، وإذا وجدت من نفسك إحجام فخفف عليها الطاعة، لا تثقل عليها الطاعة. سابعا من الوسائل عدم استعجال الثمرة، لا تستعجل ثمرة الطاعة. الإنسان بطبيعته عجل، يقول أنا فترة أصلي وأقرأ القرآن ما أشعر بحلاوة الإيمان. قبل قليل ذكرنا آثار بعض الناس سنوات يتعبد حتى يجد بعد ذلك الآثار، وقد يأتي الأثر مبكر، قد تأتي اللذة مبكرة لكن قد تتأخر في بعض الأحيان. فالإنسان يصبر، لا يكون عجول، يقول تعبد ما وجدت اللذة، فعلت هذه الطاعات ما شعرت بحلاوة الإيمان. القضية تحتاج إلى ثبات، الله يختبرك، يختبر معدنك، ينظر هل أنت ثابت، هل أنت أهل لتسير في هذا الطريق، أم أنك متذبذب، أم أنك تتزلزل في الطريق تتراجع. فهذا اختبار من الله عز وجل. ثامنا المحاسبة والخلوات، المحاسبة والخلوات يحتاج الإنسان بين فترة وأخرى يجلس مع هذه النفس، يحاسبها، يسألها أين أنت في الطاعات، أين أنت وختمات القرآن، أين أنت وقيام الليل، أين أنت والصيام، أين أنت وذكر الله عز وجل. هذه النفس تحتاج إلى محاسبة، أن يحاسبها الإنسان بين فترة وأخرى. أيضا تاسعا مجاهدة هذه النفس، النفوس تحتاج إلى مجاهدة، لابد أن تجاهدها، توقفها عند حدها. النفس أمارة بالسوء، تدعوك إلى الكسل، تدعوك إلى العجز، تدعوك عن التفريط، عن الصلاة، إلى النوم، إلى البخل، إلى كثير مما يتعارض مع طاعة الله عز وجل، لكن لابد تجاهدها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بالمجاهدة تأتي الثمرات. عاشرا من وسائل محبة الطاعات أن تكون مخلص وصادق لله في هذه الطاعات. أيها الأحبة، متى يشعر الإنسان بلذة الطاعة؟ متى تأتي البركة في الطاعة؟ حينما تكون مخلص لله عز وجل. أما أنك تفعل العبادات لا روح فيها ما تؤثر عليك، تصلي من غير خشوع، تدعو الله عز وجل وقلبك لاهي غافل بعيد، ما تجد ثمرة هذه العبادات في حياتك. ولذلك لابد أنك تعزز فيها جانب الخشوع، جانب الصدق لله سبحانه وتعالى، جانب الإخلاص، ألا تنظر فيها إلى الناس. ثم أيضا الحادي عشر أن ينظر الإنسان على الدوام في ثمرات العمل الصالح، ثمرات العمل الصالح، تنظر في ثمرات الصيام، في ثمرات الصلاة، في ثمرات القرآن، تقلب الأحاديث، ثمرات عديدة، كل عبادة لها ثمرات كثيرة. حينما تنظر في هذه الثمرات تتشجع النفس في طاعة الله عز وجل. الثاني عشر من الوسائل التي تحبب إلينا الطاعات أن نجلس مع الصالحين الذين يشجعون في طاعة الله عز وجل. الناس في هذه الدنيا قسمين، قسم يقدمك إلى الآخرة ويشجعك إلى الآخرة، وقسم يؤخرك عن الآخرة. فاختر من يشجعك على طاعة الله عز وجل. اجلس مع إنسان يقدمك إلى الله سبحانه وتعالى. إذا جلست معه يسألك عن صلاتك، عن عبادتك، عن قرآنك، عن ذكرك لله عز وجل. هذا الذي نحتاجه اليوم. ما تحتاج أنت من يغفلك، من يذكرك بالدنيا، لأن كل الناس تتكلم عن الدنيا. لا، تحتاج من يذكرك بالله سبحانه وتعالى. تحتاج من يحيي قلبك. الآن القلوب ميتة مشققة ما تتأثر، فتجلس مع من يذكرك بالله عز وجل. الثالث عشر، أن تتذكر على الدوام الجنة، لأن التفكر في الجنة معين للإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. فدائما الإنسان يتفكر في درجات الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى في الجنة من الرتب العظيمة. الرابع عشر، أن يختار الإنسان البيئة التي تشجعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. بعض البيئات، أن تذهب إلى الحرم. لماذا في الحرم تجد من نفسك انطلاقة في طاعة الله عز وجل، ولما ترجع إلى بلدك تلبث أسبوع تجد من نفسك فتور وخمول في طاعة الله عز وجل؟ لأن هناك الأجواء إيمانية، الأجواء روحانية. تجد المصلي والطائف والذاكر والباكي والجالس في مجلس العلم، فتجد النفس تتشجع في طاعة الله عز وجل. خامسا وأخيرا، التوبة إلى الله عز وجل. التوبة فيها انفتاح في هذه النفس، فيها إقبال لله عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، لماذا الإنسان الذي يستقيم في بداية الطريق يشعر بسعادة وسكينة وطمأنينة وانطلاق إلى الله عز وجل؟ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يشعر بأريحية. فالإنسان يحتاج بين فترة وأخرى أن يجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى حتى ينشط في طاعة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.